الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام، وأن فيها أجرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذه القطعة من حديث فيه دلالة على جواز عمل الصالح بأكثر من نية، وأن تتداخل الأعمال بنوايا كثيرة، فالنفقة على الأقارب صدقة وصلة، فالقلب إن اتجه إلى الله واليوم الآخر ولم تقع نية منه إلا في عبادة لله عز وجل، فلا حرج عليه أن ينوي أكثر من نية في عمل واحد. قال كثير من أهل العلم: شريطة أن يكونا من درجة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، فلك أن تصلي تحية المسجد والسنن الرواتب وأنت تنوي فيهما النيتين: الاستخارة والسنة، سنة المغرب البعدية، الظهر البعدية، الظهر القبلية، فليركع ركعتين دون الفريضة. هذا أصل أصيل في جواز استفادة من الأعمال الصالحة. وهذه مسألة مهمة أصلها وفصلها ودلل عليها الشاطبي في كتابه الموافقات، وخالف كثيرا من الصوفية، ولا سيما حيرة المحاسب، فعندهم أن النية ينبغي أن تكون خالصة لا تدخلها منفعة للعبد، والأمر ليس كذلك. قال الله عن الحج: فيه منافع للناس، والإنسان استقام وصلحت سريرته أكرمه الله بأن يظهره القبر، فإن كان ذا عمل، ذا مهنة أو ذا تجارة، تزداد زبائن، وهو لا يلتفت لهذا أبدا، وهذا أمر لا حرج فيه، وهذه حركة دؤوبة للعبد إن صلح حاله. ويتفرع في هذا على هذا كلام كثير، لكن انبثق الإمام الشاطبي في الموافقات في نظريته في المقاصد من أن تحقيق منافع العبد في هذه الحياة من خلال امتثاله لأمر الشرع لا يخالف البتة توجه قلبه إلى الله والدار الآخر، لا مناقضة في ذلك. بعض أئمة التصوف قديما يقولون: إذا ركع الإمام فسمع دبيب أقدامه، فإن طول في الركوع من أجل إدراك المخلوقين الركعة قبل رد الخلف الإخلاص. وهذا ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سمع دبيب أقدام تباطأ في الركوع. هذا ليس فيه رياء، يجوز الإمام أن يطيل ولا رياء في ذلك. المهم القلب يتجه إلى الله عز وجل. النفقة لا يشترط أن تكون في مرتبة واحدة، أنا ممكن أدفع النفقة لعمتي وقريبتي التي ليست نفقتها واجبة علي ببنية الزكاة وهي صلة أيضا. قد تكون الصلاة سنة أعطي بنت عمي مثلا وليست طحما واجبا، والزكاة واجب، فالإنفاق أمره واسع، كحال طالب العلم الذي يأتي للمسجد مبكرا فيراجع الدرس وينوي التبكير وينوي الاعتكاف وينوي لقاء الإخوة وينوي الفطرة في المسجد وينوي حضور العلم، فيحتسب الذهاب والمجيء في طلب العلم وفي مشي الخطى للمسجد إلى آخره، فتجتمع الطاعات لا حرج في ذلك. ودل على ذلك، وهذه مفردة من مفردات الأصل أو من قاعدة يضمها أصل، وهذا الأصل يجوز أن تفعل أكثر من طاعة بأكثر من نية، وأن تتداخل الطاعات والعبادات. هل المعاصي تتداخل؟ ممكن، نعم ممكن لا، العقوبات لا تداخل فيها. يعني رجل سرق فقطع الطريق أو قتل، سرق ثم قتل، هل الواجب علينا أن نقطع يده ثم نقتله قصاصا؟ يكثر القتل. ويكثر هذا عن جمع من الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. والكلام طويل، التفصيل فيه في الموافقات، وأنا أرى أن طالب العلم المؤصل الحريص لابد أن يقرأ هذا المبحث من كتاب الموافقات، وهو طويل، وهو القسم الثالث من أقسام أربعة في هذا الكتاب المبارك الذي أقامه على استقراء كامل تام للنصوص الشرعية. كان لما يقرأ شيئا يقرأ القرآن كاملا، أقامه على استقراء كامل. وهذا مهم، قراءة موافقات لطالب العلم مهم جدا، ويوقفك على أسرار جيدة في الشريعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله: فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة. القائل فذكرت لإبراهيم هو الأعمش، ومقصوده أنه رواه عن شيخين، شقيق وأبي عبيدة. وهذا المذكور في حديث
لقف الذهابي، وهذه لطيفة في الإسناد، زينب في حديث زينب الطريق الأخير من طريق زينب، أسنده مسلم عن طريق شيخه أحمد بن يوسف الأزدي وهو نيسابوري بلدي، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، ثم قال حدثني شقيق، حدثني الأعمش، حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله، ثم قال بعدها قال فذكرت لإبراهيم، قال فذكرت له. من الذي قال؟ قال إبراهيم الأعمش، الذي قال الأعمش، قال أي الأعمش، فذكرت لإبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي. فإذا يصبح الذي يروي عن عمرو بن الحارث اثنان، الأول أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود الذي لم يدرك أباه، والثاني شقيق بن سلمة المشهور بكنيته بأبي وائل، كلاهما يروي عن عمرو بن الحارث. والمقصود أنه قال: فذكرت لإبراهيم ليس هذا معلقا، وإنما أورده عن إبراهيم بالإسناد السابق، بالإسناد السابق الذي يصل إلى العرش. نعم.
قال رحمه الله: وهذا المذكور في حديث امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية من النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ونفقة أم سلمة على بنيها، المراد به كله صدقة تطوع، وسياق الأحاديث يدل عليه.
هذا لا يسلم للإمام النووي. والإمام النووي قرر هذا بناء على مذهبه، وهو كما تعلمون هو الرافعي الشيخان في مذهب الإمام الشافعي. فإذا اتفق الرافعي مع النووي فهو المذهب عند الشافعية، وإن خالف كلام الإمام، أعني الإمام محمد بن إدريس المطلب الشافعي رحمه الله، هذا الكلام نازعه أهل العلم فيه، وعلى رأس المنازعين إمام الدنيا في الحديث، وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه. هو يقول أن النفقة في الأحاديث الباب الخمسة كلها الصدقة محمولة على أنها صدقة تطوع وليست زكاة. بما في ذلك حديث زينب الثقفية، وحديث زينب الثقفية أو ما توفي الدرس الماضي أنها تسأل عن الزكاة ولا تسأل عن الصدقة، وقال بهذا المالكية وأحمد. قال المازري في كتابه المعلم: الأظهر حمل كلام زينب لما ذكر الصدقة على الصدقة الواجبة لسؤالها عن الإجزاء، أتجزئ عني؟ لا يقال عن صدقة التطوع إجزاء، إنما الزكاة يقال عنها أتجزئ عني، وهذا اللفظ إنما يستعمل في الزكاة لا في عموم الصدقة. أتجزئ أي أيكفي لها التصدق من مالها ويجزئها ذلك، وإن لم تخرج شيئا آخر للفقراء. هذا ظاهر اللفظ، ويؤكده مؤيدات، وفي بعضها قرائن قويات. من بين هذه المؤكدات تبويب الإمام البخاري على حديث عبد الله بن مسعود وعلى حديث زينب الثقفي، فذكره في كتاب الزكاة وبوب عليه بقوله: باب الزكاة على الزوج. البخاري يقول عن قصة زينب: باب الزكاة على الزوج. لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزئني ذلك؟ تريد الزكاة لا تريد عموم الصدقة. والبخاري أورد الحديث: كانت زينب في لفظه برقم 1466 لفظ الإمام البخاري الذي بوب عليه باب الزكاة على الزوج، قال: كانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ تنفق على أيتام، أيتام لابن أخيها ولابن أختها، فكان تحتها تنفق عليهم، يتيم لابن أخيها ويتيم لابن أختها. طب هذه النفقة لابن الأخ ولابن الأخت ما هي نوعها؟ زكاة. فسألت بلالا أولا طلبت من زوجها بن مسعود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجوز ذلك عني نفقة عليك وعلى أيتام تحت حجري، قرنتهما معا. وهكذا في رواية عند النسائي ففيها على أزواجنا وأيتام على وأيتام في جحورنا في حجورنا الطيالس إنهم بنو أخيها وبنو أختها. النسائي إحداهما فضل مال في حجرها بنو أخ لها أيتام. وفي رواية وزوجها خفيف اليد فقير، الله بن مسعود الصدقة ما يلزم الكرب إلا أيتام في حجرها وأنه خفيف اليد صدقة لا يلزم هذا. في رواية في غير مسلم إن امرأة عبد الله بن مسعود كانت صانعة وأنها قالت يا رسول الله إني ذات صنعة أبيع منها وليس لزوجي ولا لولدي شيء، فهل لي فيهم أجر؟ تريد الأجر، أجر الزكاة. عند أحمد أنها أخذت حليها لتتصدق به، وانتبه قال لعل الله عز وجل ألا يجعلني من أهل النار. ترك الصدقة لا يكون من أهل النار، ترك الزكاة يكون من أهل النار. رواية الإمام أحمد لما أخذت حليها أو حليها والوجهان جائزان كما سبق في الدرس الماضي، قالت لعل الله ألا يجعلني من أهل النار. فهذه قراءة قوية تدل على أن الصدقة على الزوج، على أن صدقة الزوجة على زوجها إن كان فقيرا وكان أجنبيين في المال عن بعضهما البعض فيجوز المرأة أن تنفق، أن تؤدي زكاة مالها لزوجها. قال الإمام العين ابن القاري فج بهذا الحديث الشافعي وأحمد في رواية أبو ثور أبو عبيد وأشهر من المالكية وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد وأهل الظاهر وقالوا يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير. يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها إلى الزوج الفقير. قال القرافي وكرهه الشافعي وأشهر، وقال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية أخرى لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها. إذا المسألة فيها خلاف، وظاهر الحديث أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها. وما يروى عن مالك حمله قاضي عبد الوهاب وهو وشيخه ابن القصار الشيخان عند المالكية، قاضي عبد الوهاب ابن نصر المالكي وابن القصار شيخه ابن القصار هما الشيخان عند المالكية. حمل هذا على الكراهة عند مالك، فقال نص مالك على أن المرأة لا تعطي زكاة زوجها، قال أصحابنا هو على الكراهة دون التحريم، وقال أبو حنيفة لا يجوز، أبو حنيفة يرى الجواز كما قال العلم. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة ابن مسعود تصدقي عليه وعلى بنيه فإنهما له موضع. حديث ليس هكذا، تصدق عليه وعلى بني ليس على بني، على أيتام كان في حجرها، والمرأة لا يجوز لها أن تتصدق على ابنها زكاة، ونفقتها على ولدها صدقة، فهذا اللفظ ليس بمحرم. وقد حذر أهل العلم من أحاديث القاضي عبد الوهاب، وذكر هذا المقطع في الكليات، قال احذر من إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد وأحاديث أبي حامد الغزالي أو الغزالي في حيل الدين وأحاديث القاضي عبد الوهاب. طلبة العلم ينتبهون لهذه الملاحظة. ابن رشد إن ذكر الاتفاق افحص، ابن المنذر كذلك يذكرون الاتفاق أو الإجماع ويريدان قول الكافة، وليس هو الإجماع بحده المعروف عند علماء الأصول، وكذلك أحاديث قاضي عبد الوهاب وأحاديث أبي حامد الغزالي محمد بن محمد خمس مرات متوفى سنة 505. هنا مسألة قلبت النظر فيها، الناس يستعظمون أن يأخذوا زكاة مال زوجاتهم، أنا فتى لا معنى لها، تكون فقيرا وزوجتك عليها زكاة مال فأنت أولى الناس، ولو رد المال الذي أعطتك إياه لتأكل منه على أنها زوجة ليس على وجه عطية. وهنا مسألة قائمة على أصل، أبدأ لكم بالأصل ثم أذكر المسألة، وهذا من عندي، إن أصبت فأحمد الله وإن أخطأت فأستغفر الله وأرجو الله تعالى أن يعلمني وأن يبينني. أما الأصل فمذكور عند علمائي، أما الإلحاق هو من عندي. الأصل إذا اتفق جيل ما على مسألة واختلفوا على قولين، فهل يجوز أن نحدث قولا ثالثا؟ الصحابة مثلا اختلفوا في مسألة على قولين، مثل ميراث الجد، رجل مات وله زوجة وإخوة وابنة ليس له أولاد ذكور، رجل مات له زوجة وابنة وإخوة وجد، فهل الجد يحرم الإخوة؟ الصحابة اختلف فيهم، فمنهم من قال يحرم، ومنهم من قال يحجب، ومنهم من قال لا يحجب. ومن قال يحجب أنزل الجد منزلة الأب، والبخاري في صحيحه علق عن عبد الله بن عباس الجد أب، ثم ذكر قول الله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وذكر هذا على لسان يوسف، يعقوب وإبراهيم وإسحاق جده، فاستنبط ابن عباس أن الجد أب فأنزل الجد منزلة الأب. ومنهم من قال أن الجد لا يحرم الإخوة، فنشرك الإخوة ونشرك الجد، لا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا فنقول الإخوة يحجبون الجد، هذا قول ثاني لا يجوز لنا أن نحدثه، ولكن لنا أن نحدث قولا ثالثا إن اتفق العلماء على قولين وكان القول الثالث ليس نقيضا للقولين وإنما هو مركب من القولين، فإحداث القول الثالث لا حرج، مثل اختلاف الصحابة في متروك التسمية. من ذبح وترك التسمية فهل يؤكل أم لا يؤكل؟ فمنهم من قال هذا ميتة لعموم الآيات فلا يؤكل، ومنهم من قال ذكر الله تعالى في قلب كل مؤمن تؤكل ذبيحته وإن لم يسمي بلسانه. المتأخرون من الصحابة أحدثوا قولا حسنا وهو مركب من القولين، وهذا التركيب قالوا إن تعمد أن لا يسمي فلا تؤكل، وإن نسي أن لا يسمي فتؤكل لأن ذكر الله في قلبه ولكنه نسي. هذا القول المركب من القولين حسن ولا حرج فيه. العلماء والفقهاء اختلفوا في هل يجوز للمرأة الغنية أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير؟ يمكن أن نحدث قولا ثالثا، اختلفوا على قولين، يمكن أن نحدث قولا ثالثا، وهذا القول الثالث ينظر هل هما ذمة واحدة؟ يعني في العادة لما المرأة تصبح عندها مال هل المال تعتبره له ولزوجها؟ الرجل عنده مال، جاءه مال، فليعتبر هذا المال خاص به؟ هل ذمته وذمة زوجته ذمة واحدة أم أن كل واحد له ذمة؟ الشائع في بلادنا في أعرافنا أن الزوج والزوجة ذمة واحدة، فإذا كانت ذمة واحدة فيكادها تعطي نفسها إذا كانت الزكاة. أما إذا كانت تقول هذا لي وهذا لك كما كان الصحابة، الصحابة كانت النساء مع الرجال كل منهما له ذمة مستقلة غير الأخرى في المال، فحينئذ يجوز لها أن تعطيه. وأستأنس بهذا بحديث ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اشترى رجل من رجل عقارا له، النبي صلى الله عليه وسلم يقص لنا قصة عمن قبلنا، اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة من ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، قال المشتري للبائع خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما عليها وما فيها، إنما بعتك الأرض وما فيها. هذا من الأمانة التي كانت عند من قبلنا قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأتسي بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحاكما إلى رجل، وقع بينهما خلاف فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. فجعل المال الغلام الجارية جعل المال لهما مال مشترك، وإلا فالقول بأنه يجوز للمرأة الغنية أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير قول راجح، والمانع عليه الدليل. قاضي عبد الوهاب قال قاعدة جميلة، قال لأن الغنى حاصل في الحال منه فلا تعتبر الحاجة في ثاني حال كما لو كان معه قدر كفاية. فالحاجة قائمة عند الزوج وهو من مصارف الزكاة. ولنا بلغة العلم أن نقول للمانع: أنت عليك الدليل، وما هو دليلك في أن الزوجة لا تعطي زوجها؟ أنت المطالب بالدليل، مش أنا المطالب بالدليل، لأن الزوج فقير والفقر متحقق فيه والمرأة غنية ولها أن تدفع والفقير أن يأخذ، والضوابط المذكورة الأصول والفروع ووجوب النفقة غير حاصلة، فمن منع هو المطالب بالدليل. فالقول بالجواز قول راجح. نعم، حديث أسماء تحمل على الصدقة لأنها أعطت أمها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع زكاة مالها، أن تدفع، أن تعطي أمها المشركة، جاءتها مشركة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجواز. ولذا لا يجوز للبنت أن تعطي أمها أصلا زكاة، فضلا لا يجوز للمسلم ولو كانت ابنه أن تعطي أمها المشركة زكاة. فالممنوع جاء من وجهين: اختلاف الدين، ثم أنها ابنه. فحديث أسماء لا تصلح فيه إلا الصدقة المطلقة وليست الزكاة. وحديث عبد الله بن مسعود، حديث أسماء لا يصلح فيه إلا أن تكون الصدقة هي الزكاة وليست خلافها، والله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، ومعناه أراد بها وجه الله تعالى، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا.
إذا من غفل في النفقة على ولده وزوجه، ومن وجبت عليه النفقة من الأشقاء والشقيقات، من غفل عن نية القربى فلا تكتب له أجر بسببها. ولذا قالوا: كسب الحلال والنفقة على العيال من أعمال الأبدال. الأبدال جمع بدل، والبدل والقطب اصطلاحان صوفيان، استخدم السلف البدل بمعنى الولي لله. ولذا كان أحمد يقول: إذا لم يكن أهل الحديث أبدالا لله فلا أعرف من هم. الأبدال هم أهل الحديث الأتقياء الوقافين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العاملين بها والداعين إليها. قالوا: نفقة على كسب الحلال والنفقة على العيال من أعمال الأبدال. فما ينفق الرجل على البعير غالبا يحتسب المنفق، لكن قاتل الله المألوف، المألوف يجعلك تفعل الأشياء بحكم الألفة والعادة، وبحكم الألفة والعادة لا تستشعر نية الطاعة والعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط وهو يحتسبها بالصدقة على العيال. الصدقة عن العيال في هذا الحديث لا يراد بها قطعا الزكاة، أن تنفق على زوجتك وأن تنفق على أولادك ليس الزكاة، ولكن لا يكتب لك بها أجر إلا مع الاحتساب، ألا تكون غافلا، وإنما أن تكون محتسبا. نعم.
قال رحمه الله: فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا، ولكن يدخل المحتسب. وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم.
كيف يحصل الإنسان الإخلاص سواء في نفقته أو في سائر عبادته؟ الكلام طويل وله ديون، والتفصيل فيه يطول، يحتاج إلى محاضرة، لكن لا يفوتني أن أنوه على أمر مهم جدا، أن من أسباب الرئيسة لتحصيل الإخلاص النية قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. فأن تنوي بنفقتك اكتساب الأجر، ولما تنفق تبقى النية قائمة، وبعد أن تنفق حتى لا يدخل عليك العجب، والعجب من محبطات العمل، أن أيضا بعد العمل أن تسأل ربك أن يتقبله، وأن تبقى متوجها إليه سائلا إياه أن يتقبل منك. لذا سبحان الله، الإنسان كلما ازداد عمله وتلاحق على القلب فعله ازدادت خشيته من ربه، وخشي على نفسه من أن لا تقبل أعماله. فكيف نحصل الأجر في النفقة على العيال؟ النية قبل العمل. وأنت عندما تشتري، تذهب تشتري شيء، ولا حرج كما ذكرت في أول هذا الدرس، تنوي نفقة لك فيها صدقة، وتنوي إدخال السرور على الأولاد وإدخال السرور على الزوجة، وهذا أيضا من تداخل النوايا، تنوي أكثر من نية. فالمؤمن يفرق عن الغافل فقط بنيته، الصالح بل الصحابي والمنافق، ما الفرق بينهما؟ الصحابي صادق في الإسلام، صادق مع رب، والمنافق كاذب، وإلا فكلاهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية مهمة، النية فيصل مهم للخروج عن المألوف. انظروا إلى آيات الله، آيات الله العظيمة الذي قال: إن في خلق السماوات والأرض لآيات، نغفل عن خلق السماوات والأرض لأنها مألوفة. أول ما فهمت ووعيت ترى الأرض والشمس وترى الأرض والسماء، فلا تصبح حكم المألوف ليست آية، لكن لو أنك تفكرت وتأملت لعلمت أن الأرض آية وأن السماء آية. النية وخضوع القلب من أشياء. تفضل.
قال: وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم، فينفق بنية أداء ما أمر به، قد أمر بالإحسان إليهم، والله أعلم.
الحديث: لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى النفقة على العيال والأهل، سماها صدقة، خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل. هو مقرر في قلوبهم أن النفقة على غير الأهل لهم في أجر، ولكن لا يجوز شرعا أن تتصدق وأهلك في حاجة. انفق على أهلك وليس معك صدقة، إن الصدقة لك أجر، وتغنيك عن أجر الصدقة إلى غيرك. إن توجهت الغير بالصدقة تكون نيتك صحيحة وتنوي الاحتساب. الأهل توجه لهم بصدقة تفوتك بها الاحتساب. لا تتصدق البعيد إن كنت فقيرا، كان لا يوجد معك مال إلا فقط مقدار ما تنفق على أهلك، لا تتصدق على الغير، تصدق على أهلك. فالصدقة على الأهل في الشرع مقدمة، فالنبي قال وهو يحتسب حتى لا تظن أن نفقتك على عيالك ليس لك فيها أجر كأجرك إن أنفقت على غيره، بل أجرك في نفقتك على عيالك كأجرك إن أنفقت على غيرهم وزيادة. تؤدي الأمرين، أجر وصلة، تصل زوجتك، تصل أولادك بالنفقة، وهذه أجر وصدر، وهذه نفقة وصلة أيضا. نعم.
قال قوله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي راغبة أو راهبة، وفي الرواية الثانية راغبة بلا شك، وفيها وهي مشركة، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. قال القاضي الصحيح راغبة بلا شك.
الصواب الروايات راغبة أو راهبة.
قال قيل معناه
الشك من الراوي أم من أسماء؟ الراجح أنه من أسماء، وصفت أمها بأنها راغبة، راهبة، راغبة في النفقة عليها، راهبة من حرمان. وقع عند الطبراني راغبة وراهبة، وقع عند ابن حبان جاءتني راغبة وراغبة وراهبة، راغبة في عطائها، راغبة خائفة من حرمانها. قيل قولها راغبة في الإسلام، جاءتني أمي راغبة في الإسلام. ومن أجل هذه المقولة أورد المستغفري ومن الصحابة، وله كتاب في الصحابة، أورد قتيبة بنت عبد العزى في الصحابة. لماذا جعلتها صحابية؟ قد قالت راغبة، قالت ابنتها أسماء راغبة، فاستدرك عليه أبو موسى المديني في كتاب له عن الصحابة، وكلا الكتابين مفقود، كتاب المستغفر وكتاب أبي موسى المديني كلاهما مفقود. فقال أبو موسى المديني لم يقع في شيء من الروايات ما يدل على أنها أسلمت. وتذكروا معي أن أبا بكر وكان زوجا لها وهو أبو أسماء قد طلقها الجاهلية قبل أن يذهب إلى المدينة، فقدمت علي أمي، قدمت من أين؟ من مكة. إلى أين؟ إلى الحديبية. هذا الحديث كان في صلح الحديبية كما فصلناه وذكرناه لما قرأنا الأسانيد. فتقول أسماء قدمت علي أمي وهي كافرة، لما سمعت بقدومي وكان لي بيت في حديبية فقدمت علي، أي على علي في بيتي. حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم للإسلام، أنهم كانوا يسألون عن البواعث النفسية، الإنسان باعثه النفسي أن يحسن إلى أبويه، لكن كانوا يخشون أن يقعوا في المخالفة. فأسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن صلتها لأمها، أصل أمي؟ قال نعم صليها. وهذا هو في هذا التربية عظيمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لا يصنعون شيئا إلا بعد الفقه والسؤال ومعرفة ما يحب الله سبحانه وتعالى، ما يحب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله قال القاضي الصحيح راغبة بلا شك. قال قيل معناه راغبة عن الإسلام وكارهة له، وقيل معناه طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه. وفي رواية أبي داود قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة. فالأول راغبة بالباء أي طامعة طالبة صلتي، والثانية بالميم معناه كارهة للإسلام ساخطته. وفيه جواز صلة القريب المشرك. وأم أسماء اسمها قيلة، وقيل قتيلة بالقاف وتاء مثنات من فوق، وقيل قيلة بنت عبد العزة القرشية العامرية، واختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها، والأكثرون على موتها مشركة.
قلنا إن أبا بكر طلقها قبل هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة، بل قبل الإسلام، قال تزوجها قبل الإسلام. وفي هذا الحديث أن الرحم الكافرة توصل بالمال، بل أوجب بعض أهل العلم أن الأم والأب الكافرين إن أسلم ولدهما فتبقى النفقة عليهما واجبة على الولد. رجل أسلم وله أب وأم قاصرين، له أب وأم قاصران، فتبقى النفقة واجبة عليه. فالبر والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذا فطر لا حرج فيه، يحب الرجل زوجة الكتابية، ولا حرج في أن يحب الولد المسلم أبويه الكافرين، لكن لا يقبل كفرهما، لا يقبل كفرهما، لكن له أن يحبهما الحب الغريزي، الحب الفطري التي تجبل عليه النفوس. والله تعالى نأتي إلى الحديث الذي والباب الذي بعده.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر؟ أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
هذا الحديث أخرجه البخاري مع الإمام مسلم، اتفقا على إخراج هذا الحديث. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنين في كتابين مستقلين، وأورده مسلم من طريقين، ولا يوجد في الباب غير هذا الحديث. هذا الحديث كرره مسلم في كتاب الوصايا من صحيحه، إسناده ما بين كوفي ومدني، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي ومحمد بن بشر العبدي الكوفي، ثم هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير، الحديث السابق رواه هشام بن عروة عن أبيه، قلنا عن جدته أسماء، صواب عن أمه أسماء، هناك هشام بن عروة عن أبيه أبوه عروة بن الزبير، والزبير بن عوام زوج أسماء، فعروة بن الزبير يروي عن أمه أسماء. وفي هذا الحديث قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة، يروي هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة، عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو عنهم جميعا، وهما أخوات. فهنا يروي هشام عن أبيه عن خالته عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل اسمه سعد بن عبادة، وأمه اسمها عمرة بنت مسعود، واسم الرجل ثابت في صحيح الإمام البخاري، أخرج البخاري في صحيحه برقم 2761 عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: أقضيه عنها، إلى آخر الحديث. نكمل إن شاء الله في درس قادم شرح هذا الحديث بطريقي بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول: ماذا نعني بالمتأخرين من الصحابة؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهم من أسلم قبل الفتح ومنهم من أسلم بعده، وأهل العلم اختلفوا في عدد طبقات الصحابة، فأهل التاريخ غير أهل الحديث، فأهل التاريخ قسموا الصحابة إلى أقسام، فبلغ بهم ابن سعد 5 طبقات، بينما مسلم في كتابه الطبقات جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، الحاكم في كتابه المعرفة وهو من المحدثين جعلهم 12 طبقة، والتقسيم بالنسبة إلى التقديم والتأخير، فبلا شك أن الصحابة ليسوا سواء، ولا سيما في العلم والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم نادرا، لا سيما الأعراب ومن عاش في أطراف المدينة، لكن كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام فهو صحابي، له هذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل، فهو الدليل على أن النبي كان يطيل الركوع إذا سمع دبيب الأقدام، هذا ورد في الحديث، ووظفه الشاطبي كما ذكرت لكم في جواز جمع النوايا، وفصلت في تخريجه في تعليقي عليه، درست الأسانيد الواردة في هذا الفعل، ووصلت إلى أن الحديث حسن بطرقه المختلفة، ومن أراد التفصيل والوقوف على ما ورد في هذا الباب فلينظر الموافقات. حديث زينب: تصدقنا ولو من حليكن أو حليكن، هل يدل ذلك على الصدقة وليس الزكاة؟ لا، اختلف أهل العلم، الشافعي يقول الصدقة، لكن الراجح والله تعالى أعلم أنه الزكاة. كيف نجمع بين الاحتساب وأنه لا أجر لمن لا حسبة له، وأننا قبلنا الأكل من ذبيحة من لم يذكر الله عليها ذهولا؟ كلام عن الأجر، دعم الحل والحرمة، الحل والحرمة شيء والأجر شيء، هذا باب وهذا باب، ليس كل من ذبح ذبيحة مطلوب منه أن يحتسب، إن احتسب فأحسن، لكن إن لم يحتسب هل لنا أن نأكل وليس لنا أن نأكل؟ ما دام نهر الدم وأفر الودجي وقطع الحلقوم فحينئذ الذبيحة حلال ولنا أن نأكلها. اشتريت لأهلي حاجة ونويت أن أحتسبها صدقة، لكن جاءت النية بعد الشراء، لا حرج، لكن لو أنك احتسبت خطواتك في المشي للنفقة على الأهل فهذا أتم وأكمل. هل يجب أن استحضر النية في كل مرة؟ نعم، النبي قال وهو يحتسبها، فكلما أنفقت على أهلك على اختلاف نوع الصدقة، طعام، لباس، تطبب، تعليم الأولاد ودفع رسوم المدرسة ودفع رسوم الجامعة، هذا كله أجر. وفي كل نفقة على اختلاف هذه الأنواع والضروب والألوان مع احتساب الأجر ذاك صدقة إن شاء الله. هل لي أن أنوي النفقة دفعة واحدة عن كل نفقة قادمة؟ لكن تقع في غفلة. لماذا سمي القلب قلبا؟ لتقلبه، قلب يتقلب، قلب يغفل. فقال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. النية تعجب، النية تغيب عن قلب صاحبها. فالمطلوب من النفقة حتى تكون أجرا أن تحتسبها كل مرة، إلا اليقظين من عباد الله وما أقلهم. اليقظ الذي ما اضطر بشيء دائما، يعني قالوا قديما، قالوا الجسم والبدن في الحانوت والروح في الملكوت، يعني دائما ذاكرا ربه سبحانه وتعالى وما أقل هؤلاء. زوجان ذمتهما واحدة في مالهما، إلا مال مدخر للزوجة، فهل لها أن تعطي زكاتها لزوجها؟ لا. إذا كانت النية، إذا كانت الذمة واحدة. وهذا ما هاك في صدري، والقول بالجواز قول الراجح، قاله البخاري وقاله جمع من الفقهاء. لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. هل يستدل بها لجواز جمع النية؟ نعم، بين الفريضة والنفل في العطية نعم. طيب اعكس حتى يعلم الأغنياء. عقوبتهم عند الله عز وجل إن كانوا قاطعي رحمهم. هل أجر الغني انقطع رحمه، هل وزر الغني انقطع رحمه كوزر الفقير القاطع رحمه؟ جواب لا، الغني وزره أشد، لأن المطلوب من الغني أن يصل وأن ينفق. لك أخت فقيرة وأنت غني فقطعت رحمك فحرمتها من النفقة. الفقير قطع رحمه آثم، لكن وزر الغني انقطع أشد. مثل أخ لك وهو جار وهو صالح، فله عليك ثلاثة حقوق: حق الأخ، حق الجيرة، حق الصلاح. إن قطعت أخاك الصالح عليك وزر، إن قطعت أخاك الفاسق عليك وزر، لكن وزرك في قطع أخيك الصالح أكثر من وزرك في قطعك لأخيك الطالح. مثل العالم، قطعت لسان رجل عمي عليك وزر، قطعت لسان رجل عالم عليك وزر أشد. وهكذا تتداخل الحقوق، الحقوق تتداخل. كيف نفرق بين، إذا جئنا بحكم مركب بين الحكمين وبين البدعة؟ البدعة طريقة مخترعة في الشرع وليست كل حرام بدعة، طريقة مخترعة. تركيب قولين بما لا يصادم هذه الطريقة المخترعة في التعبد لله عز وجل، هذا بدعة شيء وهذا شيء. تحتاج أن تعرف البدعة، تعرف ضوابطها وحدودها، وفصل في هذا وطول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وذكر هل المقتضى كان قائما للفعل أم لم يكن قائما. فإن كان المقتضى قائما فلم يفعل بدعة، وإن لم يكن هنالك مقتضى ففعلته فقد يكون مصلحة مرسلة وليس بدعة. أنا الآن أدرس وأقرأ كتاب الله في ورد اليومي، أقرأه بالنظارة، استخدام النظارة في عبادة، أقرأ القرآن بالنظارة. هل قرأت القرآن بالنظارة بدعة؟ المقتضى غير قائم في زمن الصحابة، ما عندهم نظارات، فهذه مصلحة مرسلة وليست بدعة. طيب تصلي الصلاة السادسة بدل خمس صلوات، الصلاة السادسة شو ما هي؟ بدعة. لماذا؟ لأن المقتضى قائم. إذا أردت أن تعرف بين الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة فانظر هل المقتضى كان قائما فترك، فتركه الأصحاب فالواجب علينا أن نترك، وإذا لم يكن هنالك مقتضى للفعل فحينئذ يحتمل أن يكون فعلنا من باب المصالح المرسلة. فمعرفة الفرق بين المصلحة المرسلة وبين الوصل والفصل في العبادات والطاعات من الأمور الواجبة. يعني زكاة مالي كم؟ من 0.5%. عندي 10,000 دينار، كم زكاة 2.5% على 10,000 دينار؟ كم؟ 250 دينار. زكاة 250 دينار، فخرجت 300 دينار وأعطيتها للفقراء. 300 كم زادت؟ 50. زيادة 50 بدعة؟ لا، هذه 250 زكاة، هذه 250 صدقة. فالزكوات، صدقات الفطر والزكوات والصدقات، يقال تستطيع أن تفصل. طيب الصلوات، صليت سنة الظهر البعدية 3 ركعات، ليش ما تصلي ركعتين؟ النبي صلى ركعتين في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين. لماذا صليت 3؟ قال زيادة خير. كلمة زيادة خير خير؟ كلمة زيادة خير بدعة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تقبل الوصل، الركعتين لا تقبل الوصل، أما الزكاة فتقبل الوصل. أنا علي زكاة فطر أنا وزوجتي فقط. مثلا زكاة الأرز 6 كيلو، اشتريت كيس فيه 10 كيلو وأعطيت الفقراء لفقير، يجزئ ذلك عني؟ يجزئ. لماذا يجزئ؟ للوصل، يقبل الوصل. 6 كيلو صدقة، زكاة فطر، واربع كيلو مطلق صدقة. فالوصل والفصل والوصل قاعدة كلية. ولما شرحنا كتاب الشيخ السعدي منظومته والقواعد الفقهية فصلنا في هذه القاعدة وهكذا. فالمراد أننا ينبغي أن نعرف هذه الضوابط. هل الفقير عليه أن يخرج صدقة الفطر ويوزعها على غيره مع العلم أنه فقير؟ صدقة الفطر ليست مالا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ولذا النبي أوجبها على الفقير، وأوجبها على العبد. العبد عليه صدقة فطر، والفقير عليه صدقة فطر، خلاف المال. الفقير ما عليه زكاة مال، والعبد ليست عليه زكاة مال. ما هو السبب في صدقة الفطر؟ كفارة لما صنعت وانت صائم، رحمة من الله بالمسلمين أن الله تصدق عليهم، فأوجب عليهم صدقة فطر من جنس أبدانهم وهو الطعام، حتى تجبر الخلل الذي يقع في صيامهم. من يصوم وليس عنده خلل؟ لا، صدقة الفطر بجبران الخلل. طيب الفقير كيف يؤدي صدقة الفطر؟ قال أهل العلم يحبس قوت يوم وليلة. الفقير شو عنده أكل؟ بيحبس قوت يوم وليلة. فقير عنده 4 زوجات، عنده 40 ولد مثلا، تخيلها، عنده 40 ولد واربع زوجات وفقير، واجد صدقة الفطر، ذهب للدار قال يا شو عندنا، شو عندنا الاكل؟ طيب احبس قوت يوم وليلة ال40، فزاد عن قوت ال40 كسرة خبز لا سواها. فكسرة الخبز صدقة فطر تكفر عن الصائمين الخلل الذي وقعوا فيه، كسرة الخبز. هذا الفقير والعبد يحبس قوت يوم وليلة، وما بعد زائد عن يوم الليلة يكون صدقة فطر. فمخطئ ثم مخطئ ثم مخطئ ثم مخطئ ثم مخطئ من قال صدقة الفطر مال. صدقة الفطر تلزم كل الناس، وليس كل الناس عندهم مال. صدقة الفطر طعام من جنس البدن، ولذا الفقير ماذا يفعل؟ يعفر من صدقة الفطر؟ لا، احبس قوت يوم وليلة، والزائد عن قوت اليوم والليلة صدقة فطر. هل النية في الصدقة على الأولاد تجزئ؟ يجب، إذا أردت الأجر، أجر الصدقة، لا يكتب لك أجر النفقة على زوجك وعلى أولادك وعلى من هم قصر وتجب نفقته علي، نفقتهم عليك كالأخ اليتيم والأخت اليتيمة الصغيرة، فحينئذ لا يكتب لك الأجر إلا أن أنفقت باحتساب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.